بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث فيما إذا عدل المأموم إلى الانفراد أثناء الصلاة، سواء كان ناويا لذلك من أول الأمر أم بداله. وقد ذكرنا أن المسألة موضع خلاف بين الأعلام، فحكينا فيها أقوالا ثلاثة. القول الأول جواز العدول من الجماعة إلى الفرادى مطلقا اختيارا واضطرارا، وقلنا بأن هذا هو مختار الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة والمحقق الحلي والعلامة في التذكرة والمنتهى، بل قد نقل في النهاية الإجماع على ذلك. القول الثاني عدم الجواز إلا بعذر، وهو مختار الشيخ في المبسوط وقد يظهر من سيد المدارس. أخيرا التفصيل بينما إذا دخل في الصلاة ناويا العدول في أثنائها، وبينما إذا دخل فيها بنية الجماعة، فيلتزم بعدم جواز العدول في الأول وبجواز العدول في الثاني، وقد اختار ذلك العلمان المحققان، المحقق الحائري رضي الله عنه والسيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه. يمكننا أن نضيف قولا رابعا في المقام، وهو مختار السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف، وهو عدم جواز العدول مطلقا، سواء كان ناويا للعدول في من البداية أم نوى العدول في الأثناء، وبالتالي البناء على العدم. ويمكن القول بأنه ليس قولا رابعا، وإنما هو في الحقيقة بمثابة القول الثاني، عدم جواز العدول مطلقا. هذا ما يمكن ذكره في الأقوال. قدمنا الحديث عن أدلة القائلين بجواز العدول، وذكرنا أن أول الأدلة التي استند إليها في المقام هو الإجماع المدعى من قبل شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاف. وقد تقدم الحديث عن إجماعات الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف، وأشرنا إلى أنها غير مقبولة عند الأعلام، وقد اختلف أسباب عدم قبولها عندهم. فبعضهم جعل منشأ عدم القبول أنها من الإجماعات على القاعدة المستندة إلى قاعدة اللطف، آخر جعل منشأ عدم قبولها لكونها من إجماعات أهل العصر الواحد، ثالث قال بأن الموجب لعدم القبول هو أنها إجماعات احتجاجية وبالتالي لا يعول عليها. كيفما كان، قلنا بأن أي إجماع من الإجماعات حتى يستند إليه لا بد أن يتوفر فيه أمران: واحد، أن يكون إجماعا قدمائيا بمعنى حاصل، بمعنى حصوله من القدماء المعاصرين للمعصومين أو القريبين من عصر المعصوم عليه السلام. ما لم يكن كذلك لا يمكن الاستناد لهكذا إجماع. والأمر الثاني ألا يكون في المقام ما يصلح للدليلية، وإلا منع ذلك من الاستناد. وكلا الأمرين غير متوفر في المقام، ما يعني البناء على عدم ثبوت الإجماع. هذا خلاصة ما تقدم ذكره في البحث الماضي. الدليل الثاني من الأدلة التي استند لها القائلون بجواز العدول التالي: قالوا بأن الجماعة ليست واجبة ابتداء، بل هي أمر مستحب، فلا يكون الاستمرار عليها واجبا، فيجوز العدول منها في الأثناء متى شاء. فإذا بناء على هذا يلتزم بالجواز. جوابه بأننا نمنع ثبوت الملازمة بين العدمين، عدم وجوب صلاة الجماعة، عدم المنع من العدول، نمنع بثبوت الملازمة بين العدمين، لأن استصحاب جواز العدول أشبه بالقياس، كونها أمرا مستحبا، فإذا نستصحب بقاء جواز العدول أشبه بالقياس. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون العمل في مبدئه مستحبا، لكنه متى دخل فيه المكلف صار واجبا. مثلا الاعتكاف مستحب، لكن متى ما دخل اليوم الثالث، دخل اليوم الثالث صار واجبا. العمرة مستحبة، متى ما تلبس بالإحرام وجب عليه إكمال المناسك حتى يتحلل منها أو من، وهكذا. إذن النتيجة أنه لا مجال للبناء على عدم الوجوب وبالتالي أو الجواز اعتمادا على أن الجماعة في نفسها مستحبة فيكفي ذلك. هذا جواب. دليل الثالث مما ذكروه في المقام، قالوا: نحن نعلم أن المأموم ينال فضلا وثوابا حال اتمامه بالإمام في صلاة الجماعة، فإذا ترك المأموم الجماعة خسر ذلك الفضل الذي كان يناله حين الائتمام، لكن هذا لا يمنع من صحة صلاته. وبعبارة أوضح لكم السلام صباحكم الله، لا بد أن نفرق بين أمرين، بين صحة الصلاة المأتي بها وبين الفضل والثواب. صلاة الجماعة إنما تنفع في إعطاء الفضل والثواب بالنسبة للمأموم، فإذا عدل المأموم عن صلاة الجماعة فاته الفضل والثواب، خسر الفضل والثواب، لكن هذا لا يستوجب أن تكون صلاته باطلة. وبعبارة أوضح، لا ملازمة بين صحة صلاته وبين بقاء جماعته، فقد تكون صلاته صحيحة لكن جماعته باطلة. هذا ما يريد أن يقرر، فيقول: أقصى ما يستفاد من صلاة الجماعة ثبوت الفضل والثواب، إذا عدل عن صلاة الجماعة إلى الفرادة فوت على نفسه الفضل والثواب، لكن الصلاة لا زالت صحيحة، فيرتب الأثار. يجاب عن ذلك بأنه صحيح، نسلم بأن من ترك صلاة الجماعة فقد فوت على نفسه فضلا، لكن ذلك لا يوجب صحة صلاته. لماذا؟ لأنه قد ثبت أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، صلاته التي أتى بها بعدما فوت صلاة الجماعة لم تتضمن فاتحة الكتاب، المفروض أن الإمام قد تحملها عنه. من المحتمل جدا أنه يشترط في تحمل الإمام عن المأموم القراءة بقاء وصف صلاة الجماعة على حاله. طيب، أما إذا عدل نشك في بقاء تحمل الإمام عن المأموم، وهذا يعني وجوب القراءة على المأموم، وبما أن المأموم لم يقرأ تكون صلاته بدون فاتحة الكتاب وهي غير صحيحة. صار واضح كلامي؟ فإذا بناء على هذا نشك في صحة الصلاة المأتي بها، والشك في صحة الصلاة المأتي بها مانع من البناء على القبول، وبالتالي الرفض. دليل الرابع والأخير،
هذا إذا كان في حال نية قطع الجماعة قبل الصلاة، أما إذا كان مني أتي عدم قطع الجماعة بعد الصلاة فيكون قطعه أو عدم قراءته غير متعمد
بأنه يعني ترك القراءة. أبداً، أولاً ده التفصيل في غير محله، مفروض هو تعمد ترك القراءة سواء كان عازماً على قطع الصلاة قطع الجماعة من البداية أم كان أم طرأ له الأثر في البداية. الآن أنا دخلت للإتيان بصلاة الجماعة متعمد، صار واضح فعلا، يعني التفصيل في غير محله، إذا كان منشأ الإخلال هو القراءة فالتفصيل في غير محله. طيب، هذا الدليل الثاني. دليل الرابع والأخير الذي ذكروه للقول بجواز العدول مطلقا، قالوا ما تمسك به صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة. صاحب الجواهر يقول عندنا أمران، عندنا الصلاة وعندنا الجماعة. عندنا الصلاة وهو عبارة عن ما يعتبر في ماهيتها وحقيقتها، أجزاؤها وشرائطها وعدم موانعها، فيشترط في صحتها 11 جزءا، ويعتبر توفر مقدمات التي هي شرائط، ويعتبر عدم وجود الموانع. طيب، هذه هي ماهية الصلاة. سؤال، الجماعة، هل أن الجماعة دخيلة في ماهية الصلاة أو أن الجماعة ليست دخيلة في ماهية الصلاة؟ يقول صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة، الجماعة لما كانت خارجة عن ماهية الصلاة إذن لن تكون شرطا في صحتها. وبالتالي نوى العدول من البداية أو عدل في الأثناء، صلاته صحيحة، لأن المدار على توفر شرائط الصحة اللي هي عبارة عن أجزاء الصلاة 11 ومقدماتها. متى ما توفرت أجزاء الصلاة 11 وتوفرت المقدمات، بنينا حينئذ على أن الصلاة صحيحة. أقول ما أفاده رحمه الله من أن الجماعة خارجة عن ماهية الصلاة حق لا خلاف فيه، لكن من المحتمل جدا أن يكون الاستمرار في صلاة الجماعة شرطا للبناء على مشروعية إقامة الجماعة، فيكون الاستمرار فيها شرطا لصحتها. طيب، وبعبارة أوضح، بينا في الدرس الماضي أن الجماعة والفراد وصفان للصلاة، فتوصف الصلاة بأنها جماعة كما توصف بأنها فرادة. الصلاة الموصوفة بأنها جماعة حتى تكون صحيحة لا بد أن تكون الجماعة من بدايتها إلى نهايتها، وإلا كان ذلك مانعا من المشروعية. وبعبارة ثالثة، وعرفنا أن الصلاة الموصوفة بالجماعة صح؟ طيب، ما دل على مشروعية الجماعة مختص بأن تكون من بدايتها لنهايتها موصوفة بالجماعة، فلو كان في بعض أثنائها عدم اتصاف بالجماعة، عدم اتصاف بالجماعة، كان ذلك مانعا من صحة، وبالتالي مانع من مشروعية عفوا، وهو مانع من الصحة. صار واضح؟ فإذا وإن أفاد صاحب الجواهر بأن الجماعة خارج عن الماهية، لكن الصلاة الموصوفة بالجماعة والتي دل الدليل على مشروعيتها القدر المتيقن الجماعة من أولها لآخرها، فبالتالي لو عدل في الأثناء سواء كان ناويا من البداية أم كان ناويا في الأثناء، منع ذلك من تحقق الغرض المطلوب الموجب لعدم الصحة. فعلى هذا تحصل أن القول بجواز العدول مطلقا من خلال الأدلة التي قدم غير تام كما بيّن. انجي الآن للقول الثالث، وهو القول بالتفصيل، بينما إذا كان ناويا العدول من البداية فلا يجوز، وبينما إذا كان ناويا العدول في الأثناء فيجوز. هذا الكلام ذكره الشيخ الحائري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الصلاة، وكذلك ذكره السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في المستند. خب، أما بالنسبة للتفصيل، جواز العدول في الأثناء، يقول الشيخ الحائري قدس الله تربته الطاهرة بأنه، أو من البداية عفوا، حاصل كلامه، إذا نوى الفراد في بدء العمل لن توصف الصلاة الصادرة منه بأنها جماعة، وبالتالي لن تشملها الأطلاقات التي دلت على شنه على مشروعية الجماعة وصحتها. مثلا ما دل على أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، هذا ناظر لمن؟ ناظر للصلاة الموصوفة بكونها جماعة، ومن دخل صلاة الجماعة ناويا الانفراد منذ البداية هل توصف صلاته بكونها صلاة جماعة؟ يقول الشيخ الحائري لا، فما دامت لا توصف بكونها صلاة جماعة إذن لن تكون مشمولة بالإطلاقات الدالة على الصحة، فلا يجوز العدول منذ البداية. صار واضح؟ لأنها لم توصف أساسا، لا يجوز العدول لعدم وصفها بكونها جماعة، وبالتالي صلاة فرادة. فعلى هذا إذا أخل بوظيفة المنفرد كانت صلاته باطلة، تعمد ترك القراءة للفاتحة والسورة فصلاته باطلة. صار واضح؟ لا مجال لأن يقول الشيخ مثلا بأنه نتمسك بقاعدة لا تعاد أو بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، نقول بأنها لا تجري موضوعها من ترك ذلك معذورا، والمفروض أن هذا لا ينطبق عليه عنوان العذر. صار واضح؟ طيب، بخلاف ما لو نوى العدول في الأثناء، ما إذا نوى العدول في الأثناء فهذا ينطبق عليه عنوان الجماعة، تتصف بمجرد ما كبر تكبيرة الإحرام قاصدا الجماعة تتصف الصلاة بكونها صلاة جماعة، وبالتالي تشملها الإطلاقات المتقدمة في كلمة في النصوص الشريفة. ومن ثم لو عدل في الأثناء لا يضر ذلك، لأنها لم تنقلب الصلاة التي أداها من كونها صلاة جماعة إلى عدم جماعة. إذن تمام كلام المحقق الحائري في التالي أنه اتصاف الصلاة المؤداة بكونها صلاة جماعة وعدم اتصافها بكونها صلاة جماعة، بناء على عدم الاتصاف يقرر بأن المقام شنو؟ مقام بطلان. بناء على الاتصاف يقرر بأن المقام مقام صحة، وهكذا. هذا موضوع. نجي الآن نسأل الشيخ الحائري سؤال. قل بالنسبة للمورد الأول أنهما إذا كان عازما على الانفراد من البداية لن ينطبق على الصلاة المؤداة وصف الجماعة، وبالتالي يلتزم بأنها باطلة، ومن ثم إذا أخل بوظيفة المنفرد بنينا على بطلان صلاته. كلامنا في الثاني، دعوى الشيخ الحائري أن الإطلاقات شاملة له، عدل لو لا؟ نسأل الشيخ الحائري ما هي الإطلاقات الموجودة عندنا في المقام والتي تدل على الشمول؟ للأسف ما موجود. يعني مما يؤسف لأن الشيخ الحائري لم يذكر لنا الإطلاقات التي يتمسك بها لإثبات الشمول. احنا قلنا في البداية في البحث الماضي أن المسألة من المسائل التفريعية وليست من المسائل الأصلية، وذكرنا بأنه لا يوجد في المقام ما يمكن التمسك به من النصوص، ولذلك قرأنا أدلة القول الأول القائلون بجواز العدول، زين ما استدلوا برواية. نبغى وين الإطلاقات الموجود عندنا في النصوص يا إخوان؟ إنما هو بيان فضيلة صلاة الجماعة. الموجود عندنا في النصوص هو بيان أحكام صلاة الجماعة. الموجود عندنا في النصوص بيان الشروط المعتبرة في إمام الجماعة وما شابه. أما أنه الموجود عندنا في النصوص ما يشير إلى إطلاق، أبدا. إلا يبغى يتمسك الشيخ الحائري بالرواية الأولى التي قرأناها، وهي أنه الاجتماع بأن الجماعة ليست فريضة وإنما الاجتماع سنة، ما فيها إطلاق حتى يفرق بينما إذا نوى العدول منذ البداية وبينما إذا نوى العدول في الأثناء فيقرر بالبطلان في الأول دون الثاني. ولذا أقول التفصيل الذي أفاده المحقق الحائري قدس الله تربته الطاهرة في غير محله، لأننا لا نجد في النصوص إطلاقا حتى يمكن أن نتمسك به لإثبات صحة العدول في الأثناء زين وعدم إثبات صحة العدول منذ البداية. هذا واحد. أيضا عندنا بعض الصلوات وهذا راح نشير إلى إن شاء الله في أدلة القول الثاني، مثلا صلاة الخوف. صلاة الخوف كما نعلم طريق نعلم طريقتها أنه يصلي الإمام ثم بعد ذلك يجلس فيطيل التشهد الأول حتى تقوم الجماعة الثانية وتتم الصلاة، ثم بعد ذلك تنفرد أو تخرج تأتي الجماعة الثانية لتلتحق بالإمام من الركعة الثالثة مثلا، عدل لولا زين الكلام. الآن هنا في صلاة الخوف، أليس منذ البداية نية المأموم خلف الإمام الانفراد؟ ودخل الآن يصلي وهو يعلم بأن الإمام سيطيل التشهد في الثانية ثم سيقوم هو للإتيان بالثالثة والرابعة مثلا حتى يتشهد ويسلم لكي يأخذ سلاحه، وتأتي الجماعة الثانية لتلتحق بالإمام، صح لم صح؟ إذن من البداية دخل في الصلاة وهو ناول للانفراد. مع ذلك تقولون بأنها جماعة ولا تقولون بأنها متابعة، تقولون صلوا صلاة الخوف جماعة، ولا خصوصية لصلاة الخوف حتى يلتزم بمشروعية الانفراد فيها منذ البداية دون بقية الصلوات. وصلاة الخوف هي بنفسها خاصة، كلام في هذه الصفة العارضة عليها، أعني صفة في الجماعة. ما تقولونه هناك بعينه يجري هنا، ولذا لا نجد فرقا في الحقيقة بين هذا وبين هذا حتى يلتزم بالتفصيل. فإذا التفصيل الذي أفاده المحقق الحائري قدس الله تربته الطاهرة، بينما إذا كان العدول منذ بينما إذا كان ناويا للعدول منذ البداية فلا تصح أو لا يصح العدول، وبينما إذا نوى العدول في الأثناء صح العدول، والدعوى أن منشأ ذلك عبارة عن إطلاقات الأدلة قد عرفت ما فيه، فلا مجال للاستناد إليه. انجي الآن إلى كلام السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه ادعى دعوة قال بأنه جواز العدول في خصوص ما إذا عزم على العدول في الأثناء زين لوجود نص، وهو ما إذا عدل قبل التشهد، ما إذا عدل قبل التسليم، ما إذا عدل إلى آخره. هل هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه لإثبات مشروعية العدول من عدمه؟ هذا أحيله للبحث القادم، والحمد لله.